إذاعة مرسال تستمعون الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر، حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا في الدرس السابق تناولنا قول الناظم: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس. اليوم نتناول هذا والذي يليه كذلك، هكذا: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إن جاء يطفح، هكذا. في هذا يعني طبعا في البيت السابق وهذا طبعا تناول كما تعلم الناظم، قلنا: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. قلنا وبعده قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إن يطفح. في هذين البيتين يذكر الناظم رحمة الله عليه مسألة العصاة من الموحدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عندهم أي اقترفوا وارتكبوا كبائر، عندهم كبائر أي أهل الكبائر، والذين أدخلوا النار بسبب تلك الكبائر والذنوب التي ارتكبوها وعملوها. وإن أصحاب الكبائر كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة أنهم لا يخرجون من الإسلام بارتكابهم لتلك الكبائر، هكذا أي بسبب ذلك، خلافا لما يعتقده الخوارج، ومن أجل أن يبرز، ومن أجل أن يظهر، ومن أجل أن يبين للناس العقيدة الصحيحة والعقيدة الشرعية المرضية المستمدة من الأدلة النقلية والمستندة كذلك إلى هذه النصوص الشرعية كما تعلمون، يعني على خلاف ما عليه الخوارج وكذلك المعتزلة. إذن فهؤلاء في الحقيقة هم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء الله عذبهم، ولكنهم لا يخلدون في النار، كما يقول يعني هؤلاء الخوارج إنهم مخلدون، هذا يعني اعتقاد فاسد باطل، إنما الذين يخلدون هم الكفار والمشركون كما تعلمون، وإنما هم في الحقيقة هؤلاء مع ما اكتسبوا ومع ما ارتكبوا واقترفوا من هذه الذنوب والمعاصي يعني الكبائر هكذا، فإنهم في الحقيقة يخرجون من النار بعد تعذيبهم، إما بشفاعة الشافعين أي شفاعة الملائكة أو شفاعة النبيين أو شفاعة المؤمنين، وإما بفضل الله عز وجل، وكل ذلك الحق فضلا من الله سبحانه وتعالى بفضله، وأنهم يخرجون بعدما أكلت ويخرجون بعدما أكلت النار أجسادهم إلا مواضع السجود، كما تعلمون فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع. فالله سبحانه وتعالى يا إخواني يخرجهم منها بفضله كما قال الناظم، وقل يعني كلمة قل كما قلناها في كل ما سلف وفي كل ما تقدم من المسائل العقدية التي ينبغي أن تقولها يعني بقلبك ولسانك، تقولها بقول القلب اعتقادا وإيمانا وإقرارا، وكذلك باللسان تقر بذلك هكذا وتعلن ذلك كذلك وتكون كذلك موقنا وصادقا بذلك. المهم باختصار، ولذلك أنت إذن تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يخرجهم هكذا بفضله ورحمته على الهيئة التي ذكرها الناظم في هذين البيتين لما قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إرجاء يطرح هكذا. فقوله وقل يخرج الله العظيم بفضله كما قلنا فيما ذكرنا فيما سلف أن تقول هذا بهذا، وهذا الذي قال به الصحابة وقال به التابعون وقال به أتباع التابعين وعموم أهل الدين، وعموم أهل الدين أي أهل السنة والجماعة أهل أصحاب الحديث، هؤلاء الذين قولهم الحق والصدق، فهم أهل الناس سبيلا أي منهجا وطريقة ودينا وعقيدة ومنهبا، وكذلك أصدق الناس قيلا لما يقولون كلاما يكون صحيحا يكون شرعيا يكون صوابا إلى غير ذلك هكذا. ولا إذا أنت تقول مثل ما قال كما قال ربنا في يعني في الصحابة مثلا وهم قدوة يعني المسلمين في فهم السنة والنبي الأمين فهما صحيحا وعلما وعملا والتزاما وانسجاما وانضباطا وارتباطا وتصورا وتطرفا وفكرا كل شيء، هؤلاء هم يعني أهدى الناس، ولذلك كما قال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي، فإن في تأسيكم به تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. شايفين يا إخوان، ولذلك ينبغي كما قال ربنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اتقوا، ولذلك ينبغي أن تقول كذلك. إذن وقل يخرج الله العظيم هكذا، يخرج الله العظيم بفضله، إن الله سبحانه وتعالى لما يخرج هؤلاء كما يعني إنما يخرجهم بعدما أدخلوا النار بذنوبهم، ورأيتم كيف يعني أحرقتهم وكيف أهلكتهم وكيف صاروا وكانوا يعني فحما هكذا، فبعد ذلك يخرجهم الله سبحانه وتعالى بفضله هكذا بفضله من هذه النار. قول الناظم هذه مسألة عقدية لابد أن تكون لها أدلة شرعية نقلية، فما هي يا طول هذه الأدلة التي استند إليها أو استمد منها هذه وأخذ منها هذا النص الذي ذكره؟ نجد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالحقيقة مستند الناظم في تقرير ما جاء في البيتين هو النصوص الشرعية، يعني أحد يعني مثلا هكذا ونصوص الشرعي حيث أخذها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وصح كذلك من ذلك مثلا ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون هكذا ولا يحيون، ولكن ناس هكذا أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتتهم حتى إذا كانوا فحما هكذا أذن بالشفاعة فيجيء بهم يعني هكذا في يعني ضبائر أي جماعات مشتركة ضبائر هكذا، فبثوا على أنهار الجنة هكذا، ثم قيل يا أهل الجنة أفضوا عليهم فينبتون نبات الحبة أي الحبة تكون في حميل السيل، فقال رجل من القوم سأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، وعنه أيضا رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حماما، فيلقيهم في نهر هكذا في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة هكذا، فيخرجون كما تخرج الحبة في حمير السيل هكذا. رأيتم هذا الذي ذكره الناظم هو يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ذكرنا العقائد هذه ليست أمور عقلية ولا تخمينية، وإنما هي أمور نقلية شرعية لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها، إنما هي النصوص تمشي وفقا للنصوص وتفهم تلك النصوص على مراد الشرع، يعني على مراد الآية، على مراد سبحانه وتعالى والحديث تبارك على مراد صلى الله عليه وسلم، تفهمها فهما جديدا وتكون عندك يعني قراءة صحيحة صريحة وفهم جديد رشيد. هذا هو الذي ينبغي كما يفعل يعني علماء المسلمين وعلماء أهل السنة لما يقررون، بل يلتزمون حتى في العبارات في الألفاظ، يتحرون الألفاظ الثابتة نقلا والثابتة نصا والثابتة حرفا هكذا ما شاء الله من تمام انضباطهم ومن تمام التزامهم. إذن ولذلك كما رأيتم ثم قال من يعني من النار أجداد من البحر، أي يعني يخرج من النار قوما من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أجدادا، وقد أماتتهم وأهلكتهم وأحرقتهم النار حتى صاروا حمما وكانوا فحما. وتعلمون الفحم هو الجمر الطافئ يعني لونه أسود هكذا تعلمون ذلك، فإنهم بعدما أصابتهم يعني هذه النار وأهلكتهم وأحرقتهم بذنوبهم وخطاياهم حتى إذا تفحمت أجسادهم هكذا أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر جماعات الطريقين هكذا، ثم قال تطرح على النار يعني هذه الأجساد بعد أن تخرج من النار وأنها بعدما صار فحما فإنها تطرح على النار، بمعنى تلقى وتذب وتبث هكذا، تبث يعني تكون مبثوثة وتكون ملقاة ومطروحة على النار هكذا ولا لا. ثم قال يعني تطرح على النهر هكذا في الفردوس أي في الجنة. وتعلمون كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الفردوس كما تعلمون هو أعلى الجنة ووسط الجنة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذن هذا النهر يجري منه، ولذلك قال على النهر في الفردوس تحيا بمائه، أي بعدما تطرح هذه الأجساد التي أخرجت من النار بعدما صارت فحما فتلقى وتبث وتطرح في نهر الفردوس هكذا، وهو نهر من أنهار الجنة يسمى نهر الحياة. إذا تنبت هذه يعني لما تبث ذلك وتنبت أجسامهم وتحيا كذلك. مثل النبي صلى الله عليه وسلم عفوا الناظم، وهذا كله كما قلت لكم مستمد ومستخرج ومأخوذ بنصه ومعناه هكذا، نعم بلفظه ومراده كذلك، لما قال على النهر في الفردوس تحيا بمائي كحب حميل السيل إذ جاء يطرح، كحب حميل السيل، وهذا مأخوذ يعني حميل السيل هكذا مأخوذ من قول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر تبث على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم كما تقدم يا إخوان، فينبتون نبات الحب أي الحبة البذرة هكذا تكون في حميل السيل هكذا، يعني كالحب الذي يعني يحمله السيل هكذا، وذلك لأن السيل إذا جاء حمل معه البذور كما تعلمون، ثم يلقيها على حافتيه أو طرفيه يعني على جنبتيه، ثم تحيا هذه الحبوب والبذور وتحيا بماء السيل هكذا. ولذلك قال إذا تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطرح، أي عندما يجيء ذلك السيل حين مجيئه يكون مملوءا هكذا ماء هكذا ومرتفعا كذلك ماءه يفيض، يعني كذلك الحب الذي يعني كما يجر معه ويستقر على الأرض هكذا لما يطرح على حافتيه يستقر على الأرض وينبت فيها، ثم بعد ذلك يصير شجرا. كذلك تكون الحياة مثل ما يكون هكذا مثلا، إن لما مثل النبات، ولذلك قال على النار في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل جاء يطبح. ثم بعد ذلك انتقل إلى البيت الآخر، وهو آخر بيت من هذه الأبيات الأربعة التي هي تتناول مسائل متعلقة بالإيمان باليوم الآخر. ثم قال: وإن رسول الله، هكذا يا إخوان، بعدما قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطرح، بعدها ثم قال هكذا، ثم قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. في هذا البيت كذلك يا إخواني الناظم رحمة الله عليه هكذا يعني يذكر مثبتا ومقررا الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال وإن رسول الله للخلق شافع، يريد أن يثبت هذه الشفاعة الثابتة هكذا بنصوص الكتاب والسنة هذه، وأثبت الشفاعة الثابتة فيها العامة والخاصة، وأراد أن يتحدث هنا عن الشفاعة الخاصة أو المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها تشريفا وتفضيلا هكذا، لأنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. إذن يريد أن يثبت هذه الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي التي اختصه الله بها وحده دون غيره من الخلق، وذلك لكون الشفاعة هكذا الثابتة، لكون الشفاعات الثابتة قسمين: شفاعة عامة وشفاعة خاصة هكذا، والشفاعة خاصة. فأما الشفاعة العامة فهي التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من النبيين والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين والأبرار، هذه عامة يعني هكذا. وأما الشفاعة الخاصة فهي التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي التي أشار إليها وأرادها وأوردها الناظم في هذا البيت، حيث قال وإن رسول الله للخلق شافع. فقوله وإن رسول الله للخلق شافع يريد بذلك الإشارة إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى، يعني في إشارة طبعا، وأن الله تعالى اختصه بخصائص لم يخص بها أحدا قبله من الأنبياء تكريما له وتفضيلا، وهذه الخصائص حقيقة متعددة ومتنوعة. ومن هذه الخصائص ما ذكره الناظم في قوله للخلق شافع، فقوله للخلق شافع يريد بذلك ويعني الشفاعة العظمى، لأنه أورد الخلق بصفة عامة بإطلاق كذا ولا لا، فقال يريد بهذه الشفاعة العظمى التي اختص الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تكون في عرصات يوم القيامة، والتي تكون لجميع الخلائق حين يطول الموقف والمحشر عليهم، وهم وقوف على أقدامهم شاخصة أبصارهم، وهم حفاة عراة تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فينظرون ويطلبون من يشفع لهم عند الله بأن يبدأ في حسابهم. وحديث الشفاعة العظمى حديث متواتر في الحقيقة، ورد عن طريق الكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم مثلا أبو بكر الصديق، وكذلك منهم أنس ابن مالك، ومنهم أبو هريرة، وعبد الله ابن عمر، وعبد الله ابن مسعود، وحذيفة ابن اليمان، وهكذا وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومن هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب، يعني في الشفاعة العظمى، الحديث طويل وهي أحاديث طويلة، منها ما رواه أبو هريرة في الحديث الطويل يا إخوان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينبضهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب، يعني ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح وأمر الملائكة فسجدوا لك، هكذا اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا مثلا. فيقول آدم: إن ربي قد غضب علي غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، أشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب علي، قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، هكذا يعني اشفع لنا إلى ربي، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب علي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات وذكر كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. تأملوا يا إخوان، تدبروا في هذا الحديث. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهدي صبية، اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا ولم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، هكذا، ولم يذكر ذنبا. ثم قال: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فانطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم، أدخل من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إن يعني هكذا قال، والذي نفسي بيده، إن مما من لا يعني من لا حساب عليهم، هكذا، بل لما قال: إن ما بين مما بين المصرعين، أقول مما بين المصرعين من مصارع الجنة، كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. إذن يعني انظروا، هذا حديث من تلك الأحاديث الثابتة، وهذا حديث طويل ورد في هذا الباب، هكذا في شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة الكبرى وجاءت قلنا فيها أحاديث كثيرة هكذا يا إخوة. ولذلك يعني لما أشار الناظم بقوله للخلق شافع إشارة من الناظم رحمة الله عليه إلى الأنواع الأخرى يعني هكذا يعني التي كما قلنا كذلك بيّن أنه شافع في الناس في أنواع من الشفاعات الأخرى من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما أشرنا إلى هذه التي يعني عناها وأرادها ابتداء وهي في الحقيقة الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود أي الشفاعة العظمى هذه وهي المقام المحمود التي ذكرناه هذا الحديث الذي ورد مثلا فيها فهي ثابتة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اختص الله سبحانه وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي المذكورة في قوله تعالى التي ذكرها الله سبحانه في قوله تعالى أي المقام المحمود ذكره الله سبحانه في قوله كما في سورة الإسراء هكذا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يعني يذكر الإمام ابن كثير نعم في تفسير القرآن العظيم عن ابن جرير كذلك أنه قال أكثر أهل التأويل يعني أن ذلك يعني المقام المحمود هو الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالشفاعة للناس هكذا ما شاء الله. إذن هكذا الحديث وينقل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كذلك لما قال إن الناس يسيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود إذن هذه الشفاعة العظمى هكذا. وهنالك شفاعات أخرى مثلا والشفاعة الثانية وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وذلك بعدما يعبرون مثلا الصراط ويؤذبون ويمحصون كذلك وتكون الجنة قد أزلفت لهم مثلا وذلك لأنهم إذا جاءوا لا تفتح لهم الأبواب أي الجنة لا تفتح لهم أبوابها فيستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم باستفتاح باب الجنة فيستفتح فتفتح هكذا فيكون هو أول من تفتح له أبواب وأمته كذلك أول الأمم دخولا. وفي هذا الباب قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آت باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول عليه الصلاة والسلام فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والنص الذي ورد في هذه الشفاعة صحيح وصريح هكذا. قال الإمام ابن تيمية مثلا في معرض ذكر شفاعته هكذا في القيامة قال وأما الثانية لما ذكر أنواع الشفاعة قال وأما الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. أما الشفاعة الثالثة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأناس من أهل الجنة في زيادة أجورهم ورفعة درجاتهم وإعلاء منازلهم في الجنة. ومن الأحاديث الواردة في أخر في هذا النوع من الشفاعة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من دعائه لبعض أصحابه بذلك. ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى لما ذكر إلى أن قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض عبيد ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق سفير من خلقك. وكذلك حديث أم سلمة الذي قال فيه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شقب فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبر تبعه البصر وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا هكذا كما ذكر وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه. قال الإمام ابن تيمية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أي شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة يعني شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليه في الحقيقة بين المسلمين. وهنالك الشفاعة الرابعة وهي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. هذه شفاعة خاصة هكذا يعني أن ليس أن يخرج من النار لأن الله سبحانه وتعالى يعني بكل صراحة جعل الكفار ويعني والمشركين هكذا الذين ماتوا على كفرهم وعلى شركهم الشرك الأكبر والكفر الأكبر يعني لم يكونوا مؤمنين وهكذا بكل صراحة فإنهم يخلدون في النار هكذا. إنما الذين يخرجون من النار هم المؤمنون والموحدون على ما كان منهم من عمل. أي نعم يعني الموحد الذي يكون موحدا ومؤمنا فإنه يعني الذين تنالوا ما للشفاعة التي ذكرناها. إنما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه في تخفيف فقط العذاب كما يذكر أهل العلم وكما ثبت كذلك النص بمسألة العباس يعني وغير مسألة حيث ولد فيها. أذكر بأن الشفاعة الرابعة هذا النوع الرابع وهو شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه حيث يخرج إلى يعني يخرج إلى ضحضاح من النار فيخفف عنه العذاب ويكون بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس عذابا يوم القيامة يتعذب في النار ويكون خالدا مخلدا في النار ولكن يكون أهون الناس وأخف الناس عذابا. هذه الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث يعني من الأحاديث الحقيقة الواردة في هذا الباب ما رواه العباس ابن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر العباس رضي الله تعالى عنه هكذا أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم. أي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك في الأسفل من النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني وذكر عنده عمه وقد ذكر عنده عمه أي ذكر عنده عمه يعني ممكن ما فعل كذا وكيف كان يعني يحوطه بعنايته ورعايته ويذب عنه إلى ذلك. فقال لعله تنفعه لما ذكروا عمه هكذا يعني فقال يعني عم أبو طالب يعني لما ذكروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة أيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه هكذا. وحديث النعمان بن بشير كذلك الوارد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون يعني أهون أهل النار تصوروا يا إخوان إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من له نعلان وشركان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل هكذا ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. انظروا هذا أهون عذاب ولكن لما يعذب الإنسان يعتبره ويحس ويشعر ويعده يعني أشد الناس يعني أشد أنواع العذاب وهو أشد المتعذبين كذلك هكذا. ويذكر الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه قال في هذه يعني مثل ما تذكروا وبعدين أقول يعني في هذا كذلك كلام لأهل العلم أنه يبقى الشفاعة خاصة بأبي طالب في تخفيف العذاب وليس من إخراجه من النار إنما في تخفيف العذاب عنه. ولذلك كان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهون أهل النار عذابا. أما الشفاعة الأخرى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل أصحاب الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم هذه طبعا شفاعته من يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته ممن استحق دخول النار بأن لا يدخلها أو أن يخرج منها يعني هكذا بعدما دخل يعني يخرج منها من دخلها منهم، فيذكر كذلك الصحابة عنه أحاديث، ومن من ذكر ذلك مثلا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكذلك يذكر أبو هريرة ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما يروي هذا في أبو هريرة في رواية، قال أبو هريرة يعني من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك بما رأيت من حرصك على الحديث. ثم أجابه قائلا صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وكذلك روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين وسائر في الحقيقة أئمة المسلمين الأربعة وغيره. ويذكر كذلك الإمام أبو الحسن الأشعري إجماع العلماء على هذا، ويعني لما قال وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وعلى أنه يخرج من النار قوما من أمته بعدما صاروا حمما هكذا فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السير كما ذكر فيما تقدم. وهذه في الحقيقة هذه الشفاعة يعني هذه الشفاعة أي شفاعته في أهل الكبائر من أمته يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين هكذا. ثم قال هكذا وبها يختم هذا البيت لما قال وإن رسول الله للخلق شافع. ذكرنا أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخلق عموما وفي من شفع هكذا عليه الصلاة والسلام وفي أمته كذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقل في عذاب القبر حق موضح كذلك أي موضح يريد الناظم رحمة الله عليه هنا إرشاد المخاطب طبعا لما يخاطب ولا يخاطب المتمسك بالكتاب والسنة الذي يتمسك الذي يستهل وأخذ بوسيلته الأولى في مستهلي ومطلعي وبدايتي وفاتحتي هذه المنظومة لما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح وهكذا ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله لعلك تربح وتنجح هكذا إذا تربح وتنجح هكذا إذا هذه يبين مصادر التلقي تتلقى عقيدة من كتاب السنة والأدلة والنصوص والنقول التي يستدل بها على ذلك ويؤسس عليها ذلك ويأخذ منها ذلك هي كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف هكذا إذا يبقى يعني يفهم عقيدة كما فهمها السلف الصالح إذا لهذا يخاطبه دائما وقل أنت قل مثل ما قال الصحابة وقل مثل ما قال لأن ما قاله الصحابة هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومما قاله كذلك من جاء بعدهم من السلف وأهل السنة والجماعة فهم كذلك قال بما قال به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هكذا ينبغي أن تقول وبهذا ينبغي أن تقول كذلك هكذا ولذلك إذا قال لما قال بهذا يبين له يعني معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أي في مسألة ثبوت يعني عذاب القبر وإذا ينبغي له أن يقول بثبوت هكذا ووجود الثبوت عذاب القبر هكذا وأنه حق هكذا وأن يعني العذاب يكون على النفس ويكون كذلك على البدن هكذا وأن هذه الفترة والمرحلة بين موت العبد إلى البعث هكذا ويعني هذه اللي هي حياة البرزخية كما تعلمون هكذا ولا لا الحياة البرزخية وأن هذه حياة غيبية الله أعلم بحقيقتها الله أعلم بكنهها هكذا، وأنت لا تدعي شيئا، لا تنكر شيئا ثابتا، ولا تثبت شيئا غير كذلك مأثور ومذكور هكذا ومسطور في هذه المراجع الشرعية. يعني أنت دائما الإثبات يكون بالدليل، إثبات الأشياء يكون بالدليل. ولهذا رأيتم لما قال ولا تنكرن جهلا، رأيتم يعني حتى لما يكون الدليل ثابت، يعني لأنه لما يتكلم في الأمور الغيبية أنت لم ترها ولم تحس بها ولم تتصورها ولا تعقلها ولم تدركها، أليس بمجرد الجهل تجعل ذلك مستوغا وتجعل ذلك مبررا وتجعل ذلك دافعا أو حاملا لك على إنكار؟ لا، المسائل الشرعية تصدق بها، وخاصة الأمور الغيبية لا ينبغي أن تثبتها بمجرد العقل ومحض الرأي والتخمين والتخرص والهوى وإلى ذلك، لا، إنما هذه أمور لا بد أن تثبت بالوحي، تثبت بالدليل النقلي الشرعي. قال الله، قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هكذا أنت إذا. ولذلك هذه المسائل تثبتها على ذلك الوجه هكذا إذا، وأن العذاب كذلك حسي هكذا صراحة، وأن هذا وكذلك يصنع كل من على الأرض إلا الثقلين، يعني العذاب حقيقي هكذا وحق كذلك وثابت، وأنه يصنعه كل من على الأرض إلا إيش؟ إلا الثقلين. وهذا في الحقيقة قول أهل السنة، أعتقد أهل السنة والجماعة هكذا إذا، وهم متفقون على إثبات عذاب القبر ومجمعون على ذلك. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله عليه وأجمعوا على أن عذاب القبر حق. وقال يعني المروذي يقول المروذي قال عبد الله بل أبو عبد الله عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال أو إلا ضال مضل. عذاب القبر حق ثبت بالآيات والأحاديث، وأجمع عليه السلف كلهم، وأجمعت عليه الأمة الإسلامية أهل السنة والجماعة كلهم. يعني الآن ومعلوم من الدين بالضرورة، الناس يعرفون هذا، حتى العقل لا تستطيع أن تنكره بكل صراحة، حتى عقلا الأدلة العقلية كذلك تؤيد وتأتي موافقة كذلك لما جاءت من الأدلة النقلية. أي هكذا يا إخواني. المهم جاءت نصوص كثيرة، أدلة كثيرة في إثبات ذلك بكل صراحة، يعني جاءت الآيات القرآنية كثيرة، وكذلك جاءت أحاديث نبوية كثيرة ومتواترة، وكذلك الإجماع حكى الإجماع غير واحد. ولهذا ترون كتب العقيدة لما يقررون يعني هذه المسألة ويذكرون كذلك مسألة الإيمان بعذاب القبر، يعني يذكرون الإجماع، إجماع أهل يعني أهل السنة عليه، وكل واحد يقرر هكذا ما شاء الله. المهم باختصار شديد، فالآيات كثيرة لكن نذكر منها بعضها من باب الاستدلال أولا والاستشهاد على ذلك. يعني لما يقول اختصار إنما نقول هذا يكفي حجة، إنما ماذا كما يكفي دليلا ودلالة، ويكفي اقتضاء كذلك، ويكفي كذلك ملزما، ويكفي كذلك حجة بكل صراحة هكذا إذا. ولذلك من الآيات الدالة على ذلك كما قال سبحانه وتعالى عن فرعون هكذا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب هكذا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول الإمام ابن كثير عند تفسير هذه الآية أصل كبير في استدلال هكذا أهل السنة على عذاب القبر هكذا في البرزخ. وفي الآية في الحقيقة دلالة صريحة على أن عذاب آل فرعون بعرض النار عليهم في أول النهار وآخره إلى يوم إلى قيام الساعة إلى يوم تقوم الساعة هكذا، وهذا في الحقيقة من عذاب القبر. ثم يوم تقوم الساعة يعذبون في النار أشد العذاب. ومن الأدلة كذلك من أدلة القرآن التي تدل على ثبوت عذاب القبر هكذا وأنه حق وأنه ثابت وأنه هكذا، وهي مثل نجد قوله تعالى كما ذكرنا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ أي الحياة البرزخية قبل البعث، هكذا الحياة البرزخية بعد الموت، هكذا بعد الموت، هكذا إلى غاية يوم البعث والنشور إلى يوم القيامة هكذا. وكذلك نجد من الأدلة الدالة على ذلك هكذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى، ما قاله الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين، يعني في المنافقين لما قال سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يقول ابن زمنين وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر أعاذنا الله وإياك من ذلك، قال عز وجل يعني سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا، وقال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وأما أدلة السنة، وأما أدلة السنة في الحق في يعني ثبوت عذاب القبر تدل على ذلك هي كثيرة كما قلنا قبل قليل متواترة كذلك. من هذه الأدلة ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر، أي مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين، يعني سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما فتة. فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله بما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا أو إلى أن يلبسا. وكذلك حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وقد وجبت الشمس فسمع صوتا يقول، فقال سمع صوتا أي مصدر الصوت يعني ومبعث الصوت من القبر، يعني سمع صوت رجل مقبور يعذب هكذا. قال عليه الصلاة والسلام يهود تعذب في قبورها. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور، هذه العجوز تحدث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث لأول مرة تسمع لعل عائشة هذا الشيء ولم تصدقه لأول مهلة كما ذكرت إيه وكما حكت كذلك. فقالت هذه العجوز لعائشة إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقالت عائشة فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها. قالت فخرجت، أي خرجت تلك العجوز، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله إن عجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، أي حق ما قالت وصدق ما ذكرته كذبت، حق ما ذكرت وصدق ما قالت. قال صدقت، أي هذا الذي أخبرتك مطابق للحقيقة والواقع، أي أن عذاب القبر حق وواقع حقا هكذا. قال صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا ويتعوذ من عذاب القبر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، هكذا يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أما الإجماع يا إخوان فقد ذكرنا يعني ما ذكر أبو الحسن وما ذكر ابن تيمية وما ويعني في بيان ذلك وثبوت عذاب القبر وأنه حق وكونه كذلك معتقد أهل السنة والجماعة قاطبة، ويؤيد هذا ويؤكده ما ذكره ابن بطة في يعني كتابه كذلك الشرح والإبانة يذكر قال ونحن ذاكرون شرح السنة مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، فذكر جملة من معتقد أهل السنة إلى أن قال ثم الإيمان بعذاب القبر. أما قوله موضح يريد بذلك الناظم رحمة الله عليه الإشارة إلى كون هذا الذي يقوله هكذا يعني هو معتقد ويعني يقول معتقدا ومؤمنا به وموقنا به، هذا وردت في الأدلة التي تقتضي ذلك، وهذه الأدلة صريحة صحيحة واضحة وهي أدلة الكتاب والسنة هكذا. ولذلك جاء قوله كما قلنا وقل في عذاب القبر حق موضح هكذا. إذن لذلك هكذا الإنسان دائما تكون عقيدته صريحة صحيحة واضحة، يعني من حيث المصدر ما شاء الله، من حيث الدليل ما شاء الله، من حيث الفهم كذلك ما شاء الله، ومن حيث كذلك يعني تبليغها للناس. انظروا كما فعل من حيث تبليغها للناس كما فعل الناظم كذلك ما شاء الله، لما يذكر حتى العبارات التي يذكرها في مسألة العقيدة تكون عبارات صحيحة ثبوتا وصريحة كذلك دلالته، وكذلك صحيحة وواضحة كذلك يعني دليلا ومدلولا، يعني لو يطلب منك الدليل تقول قال الله سبحانه وتعالى والقرآن في متناول الناس، وكذلك السنة تذكر ذلك الحديث وتبين صحة ثبوته وصحته وقوته يعني سندا ومثلا ما شاء الله، ويظهر لك إجماع الأمة المستفيض والمشهور والمأثور وفي مختلف الكتاب كذلك مسطور. إلى هنا إذن يا إخواني بارك الله فيكم، يأتي وقت إن شاء الله يعني افتراقنا على أمل اللقاء، دائما إنما افتراق الأبدان فقط والمكان فقط والزمن أيضا، أما الأذهان بإذن الله والقلوب والأركان تبقى دائما مجتمعة، لأن الله هو الذي جمع بينها كما قال تعالى وأنفخت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلقاؤنا إن شاء الله سيتجدد لاحقا بإذن الله تعالى، فإلى ذلك الحين تودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.